الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، تفتخر الأمم بتاريخها وتعتز الحضارات بأمجادها وتعتني المجتمعات بماضيها، ليس استغراقا في الماضي ولا فرارا من الواقع ولا خوفا من المستقبل، لكن للتاريخ قواعد وللماضي سنن تمتد آثارها وتستمر ثمارها حتى تلج الواقع وتصلح المستقبل وتستهدي الأمم والمجتمعات الواعية من ماضيها لحاضرها وتبني مستقبلها على ماضيها، ولا مستقبل لمن لا ماضي له. وتمتلك أمتنا الإسلامية رصيدا من التاريخ وإرثا من القيم، غير أنها لم تحسن التعامل مع هذا التاريخ، حتى إذا قرأت التاريخ وسردت الوقائع والأحداث كانت مجرد وقائع وأحداث لا تتجاوز الجغرافيا والزمان الذي كانت فيه الوقائع والأحداث. وإن قراءة التاريخ قراءة متأنية بوعي وتدبر وأناة وبصيرة وفقه وحكمة هو مما نفقده كأمة مسلمة. وإنني أشبه تاريخ الأمة الإسلامية العظيم الحافل بالأمجاد والبطولات بحاضرها، أشبه ذلك بأمة تمتلك ذخيرة حية لكنها لم تستطع أن تطلق ولا طلقة واحدة من أجل أن تسود ومن أجل أن لا تهزم ولا تقهر ولا يحتل ديارها. وإن هذا المنبر آليت فيه على نفسي أن يكون منبرا لتمجيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنني لما أحدث عنهم أحدث عن قامات شامخة هي لا تنتظر مني حديثا ولا تمجيدا ولا ثناء، فالوقائع كافية والأحداث ناطقة والمواقف حية، ولكنني أفتخر بأن أتحدث عنهم وأجد أن لساني أحيانا يعقد وأنا أحدث عن تلك الثلة المؤمنة الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اختارهم الله اختيارا واصطفاهم اصطفاء واجتباهم اجتباء من أجل أن يلازموه ومن أجل أن ينصروا الدين معه ومن أجل أن يرسوا دعائم هذه القيم للأمة ولبقية الأمم إلى يوم القيامة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم المفلحون أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الآيات كثيرة في التحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المنبر هذا من موجهاته ومن منطلقاته. ولما نحدث عن الصحابة لا نحدث عن التاريخ الجاف ولا عن الوقائع المجردة، إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز جغرافيا الزمان والمكان، ويبدأ هذا التاريخ يحدثنا كيف ساد الصحابة، وإن هذا نحتاجه والله في عصرنا هذا. كيف ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت لهم العزة، وكيف كان لهم السؤدد. حديثي اليوم عن مع الراشدين سلسلة بدأتها وانقطعت لأسباب، وها أنا ذا أعاود الحديث. تحدثت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتحدثت عن عمر بن الخطاب، وها أنا ذا اليوم أحدث عن ذي النورين عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك لما رأيت بعض القصار والأقزام يتطاولون على عثمان، ويا أيتها الأمة انتبهوا ما زال النيل أبو قرون يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه ولن يعدو قدره. وقد كان النيل كتب كتابا رديئا وسيئا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطاول على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وقال أنهم لم يبشروا بالجنة، ورد عليه العلماء وفارت المنابر وخرجت الناس وجاء العلماء وأجلسوه واستتابوه، وكتب استتابة ولكنني أظنها عقيدة الرافضة الخبيثة التقية، كتب استتابة يرجع فيها عما قال ويبجل فيها الصحابة. وبالرغم من ذلك في أيام ماضية إذا بهذا الرجل يتطاول على عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنى له أن يتطاول على عثمان رضي الله عنه. والله إن الذي يتطاول عليهم لا يزيد نفسه إلا انتقاصا، وإن لله أولياء ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن يعادي سادة الأولياء وليس مجرد الأولياء كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من طعن في صحابي يعتبر طاعن في المربي والمعلم والمدرسة والأستاذ والمشكات والمنبع والمصدر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان أمه أروى بنت كريز، وأروى بنت كريز أم عثمان أمها أم البيضاء الحكيم بنت عبد المطلب شقيقة عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم عثمان ابن عمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خالا، لأن قريب الوالدة عند العرب يسمى خالا. عثمان رضي الله عنه صاحب الفضائل الجمة والمناقب الثرة الكثيرة، يكفي في حديث أبي موسى الأشعري المتفق على صحته في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في حائط أي في حديقة، وجعل على الباب أبا موسى، فكان كلما جاءه رجل جاء يستأذن له، قال قلت يا رسول الله رجل بالباب، قال إذن له وبشره بالجنة، قال فإذا هو عثمان، فإذا هو أبو بكر، قال ثم جاء ثاني وقلت له يا رسول الله آخر بالباب، قال بشره بالجنة، قال فإذا هو عمر، قال فجاء الثالث فقلت له رجل بالباب، فقال له وقد زاد على ما قال في الأول: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فإذا هو عثمان. وكأنهم جاءوا على قدر، وأراد الله ألا يأتي هؤلاء الثلاثة حتى في مجرد المجيء الحسي إلا أن يأتوا بهذا الترتيب. ولذلك أورد ابن عمر قوله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: كنا لا نعدل بأبي بكر بين الصحابة أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. قال: ثم نترك الأمر بين أصحاب النبي فلا نفاضل بينهم. شيء عجيب. قال: الأول أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، ثم نترك الصحابة ولا نفاضل بينهم. يقول ابن حجر: ولم يريد ابن عمر انتقاص علي رضي الله عنه أو تخلفه فهو في الترتيب الرابع ولا شك فيه، ولكنه أراد أن يتكلم عن الأشياخ، ففي كبار السن أبو بكر وعمر وعثمان، أما علي رضي الله عنه فقد كان في ذلك الوقت حدثا وشابا جليلا مجللا بالفضائل مزينا بالقيم، ولكنه لما يأتي في الترتيب العام ليس في الأشياخ هو الرابع ولا شك. أما لمجرد هكذا كان أهل مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشياخ، ولم يكن علي رضي الله عنه في من حيث الشورة وتدبير الأمور قريبا، لأنه كان شابا صغيرا وكان هؤلاء كبار، فكانوا أهل شورته صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان هؤلاء يتلازمون كثيرا. فهذا أبو بكر وعمر وعثمان يرتقون ويصعدون مع رسولهم جبل أحد، والحديث في الصحيحين: فلما صعدوا عليه اهتز الجبل. الجماد يهتز؟ معقول هذا؟ الأحجار الصماء والصخور البلهاء التي لا تعي تهتز؟ وكم أحد هذا؟ إنه امتداد البصر. لم تهتز قطعة من الجبل، إنما اهتز الجبل كله. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هم أصلا محدودين. النبي عرف، فضلوا ثلاثة، واحد صديق معروف، لم يبق إلا الشهيدين، وهما عمر لأنه قتل وعثمان لأنه قتل. ولكن الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن لعمر قال: بشره بالجنة، ولم يقل على بلوى، وإنما قال عثمان على بلوى، وذلك لأن عثمان قتل بأيد تدعي الإسلام، أما عمر فقد قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي الخارج عن الأمة دينا وملة. أما هؤلاء، أما عثمان كانت بلوى حقيقية، وعثمان فيها شهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بلوى تصيبه، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة وكان متكئا وقد انحسر ثوبه، فدخل أبو بكر فأذن له وهو على جلسته، ودخل عمر وهو على اتكاءته واضطجاعه ولم يتغير، فلما دخل عثمان اعتدل في جلسته وسوى ثيابه، فقالت له عائشة صاحبة الملحظ القوي الدقيق: دخل أبو بكر ودخل عمر ولم تعتدل في جلستك، ودخل عثمان، الحديث في صحيح مسلم، ودخل عثمان ولا واعتدلت في جلستك وسويت ثيابك. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رجل تستحي منه ملائكة السماء يتجرع عليه بعض الأقزام. والله البلد فاكة، البلد ما عندها وجع، وأنا أخشى على هذه البلاد، ولن وخذوا هذه قاعدة عني، ولا أريد أن أحاكمكم إلى هذه القاعدة، لأنني لا أرجو لهذه البلاد من قلبي لا أرجو لها إلا خيرا، لكن تغتال الأمم وتتدمر المباني يوم أن تغتال المعاني في الأمة، يوم أن تصبح الأمة بلا أفكار ولا قيم، تصبح الأمة مستباحة الأموال، مستباحة الأعراض، مستباحة الديار، تحتل من الكفار. لن تجد أمة صامدة في شعبها، مستقيمة على أخلاقها، قويمة في دينها، يمكن أن تهزم أبدا، إلا من كثرة، لكن من قلة لا يمكن أن تهزم أبدا، إلا أن تغتال الأمة من الداخل. الآن الأمة تغتال من الداخل، أفكار ومناهج وجرأة وعلمانية. نائب رئيس جمهورية السودان يذهب بأموال السودان إلى الولايات الأمريكية المتحدة، النائب الأول، ويتحدث عن الحركة الشعبية وعن جنوب السودان. بلد فوضى. عمل نائب رئيس امشي يقول له العقوبات استثنوا منها الجنوب، انت رئيس الجنوب، ما قالوا نائب اول رئيس الجمهورية. قوات الاتحاد الافريقي متى سوف تخرج من ديارنا؟ ماذا فعلت في دارفور غير انهم جاءوا بالايدز اعوذ بالله، ورأى منهم السكان واخبروني وقد كنت هناك، اخرجوهم من بعض البيوت عراة في الطرقات وهم يمارسون الدعارة. ماذا قوات الامم المتحدة التي تجوب شوارع الخرطوم؟ كأن البلد مقبل على احتلال، وكأننا في صورة من صور الاحتلال. لا بد من ان تعود للدولة هيبتها وللأمة سيادتها. والله شيء عجيب، يذهب إلى أمريكا ويقول أنه ذهب إلى أمريكا بوصفه رئيسا للحركة ورئيسا لحكومة الجنوب. بأي أموال ذهبت؟ بأموال الحركة؟ بأموال الجنوب؟ ذهب باعتباره نائب أول. ما يعني تناقضات في مجتمعنا وأحقاد تنم عليها هذه الحركة المسمى بالحركة الشعبية. ينبغي أن نقف مع واقعنا، ونحن نتحدث عن التاريخ، لا أود أن أتحدث عن التاريخ لأسرد وقائع وتنتهي. أنا أريد أن يحس الناس أن التاريخ نابض، وأن التاريخ يعالج مشكلاتنا اليوم، ولا سيما التاريخ الأول الذي اعتنى الله به اعتناء فأراده أن يخرج محملا بحلول لجميع مشكلات الأمة، بل جميع مشكلات البشرية إلى يوم القيامة. عثمان رضي الله عنه قتل بأيدي مسلمة تدعي الإسلام وتزعبه، وبعض الناس يطعن ويقول أن عثمان كان ضعيفا، والله كذب. أقسم بالله لم أرى بعد أبي بكر وعمر في الأمة من الخلفاء كمثل عثمان حزما، لكن الناس يريدون أن يحاكموا عثمان بوقائع وأحداث أبي بكر وعمر. إن الدولة اتسعت، لقد قاتل عثمان وفتح كرمان ومرو وخراسان وسجستان ودارت أعظم وقائع وأحداث ومعارك التاريخ، ذات الصواري التي قادها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفتح قنسرية وواجه قسطنطين وهو جالس وقابع في مدينته قد جاوز عمره 70 أو فوق 70. عثمان رضي الله عنه لما كان يدير الأمة كان عمره 80 عام رضي الله تعالى عنه، لكنه والله لا يخرف، والأولياء لا يخرفون، لا يخرف أبدا في كامل قواه، وكان يناقش ويحاجج الناس، وكان غنيا قبل الخلافة، يصعد المنبر وهو يلبس ثوب عليه قيمته 4 دراهم. قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عثمان يطعم أهل المدينة طعام الخلافة ويأكل هو طعام الرعاة. ما عرف الناس عن عثمان رضي الله عنه شيء، يقولون أنه كان يولي الأقارب وهذا زور بهتان. إنما أي شخص ولاه عثمان كان قد ولاه أبو بكر وعمر من قبل، ولذلك من يطعن في عثمان يطعن في مقدرات أبي بكر وعمر. عثمان رضي الله عنه وأرضاه عرف في تاريخ الأمة بالأدب والحياء. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية إن عثمان رجل حي ولو أذنت له أنا على هذه الحاجة على هذه الحالة دخل ولم يبلغ حاجته، ما بيجنب، رجل حي عنده أدب وعنده أخلاق، ما زنى لا في جاهلية ولا إسلام. قال أنه لم يزن لا في جاهلية ولا إسلام، كان من الصفوة الذين أسلموا في المقدمة عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن لعثمان مواقف تجاه الدين، وهذا هو المهم، وهذا الذي يمكن أن يستفاد. عثمان ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يقول أن فيه جنة إلا كان المبادر الأول عثمان رضي الله عنه. قال لما دخل المدينة وكان هنالك شح في المياه، المسلمون في المدينة الصحابة ما وجدوا مياه، لأن اليهود يحتلون الآبار ويبيعونها بسعر عالي. فقال من، والحديث في البخاري بهذا اللفظ، من يحفر بئر رومة فله الجنة؟ قال عثمان أنا يا رسول الله، وحفر البئر. ورواية التاريخ تقول أنها كانت محفورة واشتراها وشارك اليهودي، وبعد قليل لم يجد اليهودي سوقا لأن الناس كانوا يسقون في يوم عثمان ويوم اليهودي يجمع، لا, 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 لا أحد يشتري، فإذا باليهودي يبيع النصف الثاني لعثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فله الجنة. أراد أن يزيد في مسجده، قال من يشتري الدار المجاورة وله الجنة؟ قال أنا يا رسول الله، واشتراها. فتح مكة وأراد أن يزيد في البيت الحرام، قال من يشتري الدار المجاورة وله الجنة؟ قال عثمان أنا يا رسول الله. الجنة كم مرة؟ الجنة كم مرة؟ المسألة قناعات. لو الواحد فينا حس مش خلاص أنا ضمنت الجنة، هاي تاني مجدوني أمشي لناس تانين، في ناس كتار دايرين الجنة، الجنة دي حقت أنا براي، الجنة دي ما واسعة، ما قال كي أصلا. القضية قضية قناعات، إنه يتعامل مع الدين باعتباره يجري في دمه. ثلاث مرات الجنة يا أخي، من المرة الأولى يا أخي، المرة الأولى مما يوم الجنينة قالوا أنت في الجنة، خلاص تاني الموضوع انتهى ذاته. من يوم الجنينة ذاته قالوا أنت في الجنة، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. طوالي كان مفروض يقول خلاص أنا خاش الجنة خاش الجنة، يقول فله الجنة، يقول أنا. ويأتي جيش العسرة، وجيش العسرة كان لعثمان. الأيام ضيق، والقرآن يسميه عسرة، كان صيف شديد، ما في زول عنده سيولة في إيده. كبار التجار ما عندهم أموال، عندهم بضائع، والمحل شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان أنا يا رسول الله. اختلفت بعد ذلك روايات الصحابة، واختلاف الروايات تدل على عظمة عثمان رضي الله عنه، والسبب أن كل صحابي رأى شيئا عظيما من العطاء والإقدام والشجاعة. رأى عبد الرحمن بن عوف قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين وتسعمائة ناقة، وأتم الألف بستين فرس، 940 بعير بيركبوا على الناس وستين فرس. قال يا رسول الله لا يشاركني فيهن رجل ولو بلجام بعير ولا خطام فرس. حبيب ذول دخينما بيع حبالة يا أخي، معقول يا أخي؟ ده ذاته أزود ده إيمان، ده إيمان منقطع النظير يا أخي. قال أهل، قال ابن عمر والحديث في البخاري لو كان يوم الحديبية أعز في مكة وأهلها وعند رسول الله من غير عثمان لأرسله، فأرسل عثمان. وجاءت بيعة العقبة لأنه أشيع أن عثمان قتل، والرسول لم يتأكد أن عثمان قتل أو لم يقتل، لذلك بسط يده للمبايعة. وبعد أن بايع الناس وضع يده الأخرى فوقهم وقال هذه عن عثمان. الصحابة ديل أزول يتأدب بس يتأدب بس، ما في زول بيقدر يطاول عليهم ولا يقدر، وأي زول بيطاول على الصحابة ما بتقوم له قائمة نهائي. كان بيجي النيل أبو قرون ولا كان بيجي غيره ما بتقوم له قائمة نهائي، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلى رأسهم هؤلاء. يخزل بجيب قدر داء ليه جيش عشان يمشي قاتل. النيل قال، النيل أبو قرون قال شنو؟ قال عثمان يجهز جيش العسرة، والرسول جعان. شوف شوف الكلام الفارغ، والرسول جعان. قال الرسول مات ودرع مرهون عن يهودي، قال وكيد عثمان عنده مقدرة زي ده، ليه بيخلي درع مرهون عن يهودي؟ قال الكلام ده قالوا قبل أيام النيل أبو قرون. لكن زي ما قلت لك أنا عندنا مشكلة كبيرة في فوضى فكرية عارمة، وما لم تحسم هوية الأمة وتتحدد الأمة في أفكارها، والله يجوا أمريكا جوا البلد ويحتلوا البلد. النبي قاتلوا شنو؟ مثل مفاهيم؟ لو ما عندهم مفاهيم حيقاتلوا ليه؟ سوف يستكينوا وسوف يرضوا بالدنيئة. ولذلك عثمان رضي الله عنه جاب 940 بعير و60 فرس وقفن، قال لي راجل راجل يدخل حبل ما فيه حبل كله ما وقف. ده ما مشهد شاهد عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن حضر المشهد ومشى. بعد شوية جاء تاني قال عروة ابن الزبير يروي عن أبيه الزبير بن العوام قال جاء عثمان رضي الله عنه ومعه 40 أوقية من ذهب، 40 وقية خدتها إذا صلم أزود. ده جاب عنده كله، ما قال خلاص جبنا لكم اللي بتركبوا وبعدها شوفوا انتم براكم تموا. جاب 40 وقية وخرج، في ناس حضروا ومشوا ورسول الله قاعد. شهد حذيفة بن اليمان المشهد الأخير ورواه قال جاء يحمل الدراهم والدنانير في صرر، جاب صرر فيها قروش خدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. حل النبي الصررة وأفرغ الأكياس، قروش في أكياس دراهم ودنانير، وقلبها وقال غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، غفر الله لك يا عثمان ما أسررت. كان عصيت بالسر ولحد يوم القيامة تهني ما عندك عوجة خلاص تجاوز القنطرة. غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا هو عثمان وهذا هو عطاؤه تجاه الدين. ولنعلم أن الله إذا أراد أن يرفع أحدا من الخلق فوق الناس يرفعه بعطائه للدين وبانتمائه الصادق للأمة. عثمان بن عفان قام فقط لا نملك إلا أن ننظر إليها وهي في عليائها، أما أن نصل القامة أو أن نبلغ المقام فالمرتقى صعب والمنزل عالي، إنما هي قامات سامقة ننظر إليها بأعيننا فتشبع العيون بالنظر لتلك القامات السامقة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يجمعنا بهم بحبنا إياهم. اللهم بحبنا لأصحابك اجمعنا بهم عندك في جناتك، جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم عثمان رضي الله عنه بحزم وقوة 12 سنة، ما حكمها لم يحكم في الراشدين أكثر منه، أبو بكر عاماني وعمر 10 وعثمان 12 سنة وعلي رضي الله عنهم جميعا 5 سنوات مع تقدم سنه ومع امتداد الإسلام في عصره والمتغيرات تفرض عليه بعض الاجتهادات. كان الصحابة يرون أنه مع كثرة الفتوحات بعض الصحابة يرون التقشف، وعثمان يرى أن التقشف كمال وأن باقي الأمة ينبغي أن يرعى فيها الرخصة، فمن أراد أن يتزين وأن يتجمل وأن يتمتع بماله فعليه أن يتمتع طالما أنه أدى الزكاة. واجتهاد عثمان اجتهاد مقبول رضي الله عنه، ولقد استطاع أن يدير الدولة. وإنك لو قرأت تاريخه تجد أن عثمان أشجع الرجال، والله شجاعة منقطعة النظير. بعض الناس يظن أن في جانبه لين، وقد كان شجاعا، والدليل أن هؤلاء الذين أضمروا قتله وجاءوا لقتله وانتهزوا غياب أصحاب رسول الله في الحج. الناس من مدينة مشوا مكة، مشوا الحج والمناسك، وعثمان في المدينة جالس. فجاء إليه هؤلاء نكرات جبل بن عمرو الأيهمي وكنان بن بشر التجيبي وسودان بن حمران السكوني وغيرهم كثير والأشتر النخعي. جاء هؤلاء وطالبوا عثمان بمطالب وزوروا كتاب، ولا ينكر هذا أحد. أورد ابن كثير في البداية والنهاية، وأورد الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم في المجلد 5 قصة قتل عثمان وكيف أنها تمت بتآمر، حتى أن بعض الناس كتبوا على لسان عائشة كتابا إلى أهل مصر أن يخرجوا على عثمان. فلما جاءوا إلى المدينة واجهتهم عائشة وردتهم فقالوا لما كتبت إلينا كتابا، فأقسمت بالله أنها لم تخط شيء على ورق وأنها لم تكتب كتابا. كانت هنالك فئة من المنافقين تدير أمر الدولة. وأورد أبو داود في السنن من حديث محمد بن مسلمة قال محمد بن مسلمة لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبائه في فسطاط في خيمة، قال والحر شديد، فنظرنا إلى خارج الخيمة فرأينا رجلا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستقوم فتنة ويقتل فيها ذاك المقنع مظلوما. قال محمد فتبعته فإذا برجل مقنع، فلما كشف إذا هو عثمان بن عفان، قتل مظلوما، والله قتل مظلوما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل مظلوما بنص الوقائع والأحداث التي وردت. يا إخوان حاكم له اجتهاداته، حتى الآن لو نعمل حاكم حكوماتنا بنفس المستوى والله العظيم يحصل تكفير ويحصل حاجة كثيرة جدا. لكن أنا حاكم حكوماتنا بالمستوى ده بيقول حكوماتنا عندهم من الاستخبارات والأمن والوقائع والأحداث ما تخفى علينا، ولذلك يتخذون من التدابير والموازنات ما لا نستطيع أن نفعله نحن. نلتمس لحكامنا الأعذار لأن الوقائع حرجة. نقول بدلا من أن يكون السودان كالعراق يتنازل حكامنا عن بعض الأشياء من أجل أن يحافظوا على ثوابت الدولة، ومن أجل أن تكون دولة، ومن أجل أن لا نتجرع مرارات العراق وغيره، نلتمس لحكامنا في السودان الأعذار. والإيد في النار في الموية ما زال إيده في النار. عثمان بن عفان عنده اجتهادات، جمع المصحف، فتح البقاع، ضخ المال، حتى ولو كان له اجتهاد عند على بعض الصحابة، حبس صحابي ولا ضرب ولا جلد، للحاكم أن يعذر وللحاكم أن يجتهد، ولم يكن في نفسه تجاه أصحابه صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يكونوا يكرهونه ولا يبغضونه، وهم الذين اختاروه ويعرفون سابقه وفضله وتاريخه وأدبه ونزاهته وعدله وقوته وحزمه. والله الذي يقرأ كيف قتل عثمان يرى حزما عجيبا. البلد فاضية وجهها ولا يحتلوها وحاصروا داره، فأشاروا عليه أن يأتي بجيوشه من الخارج، قال لا أحب أن تضيق المدينة على أصحاب رسول الله. آثر عثمان أن يقتل واقفا، كان يعلم أنه سيقتل، آثر أن يقتل شخص يعرف أنه حيقتله وما يقدم أي تنازل من التنازلات الباطلة اللي قالوها. وقال لن أكون أول من يخلف رسول الله في الأمة بالسيف، وما أحب أن يراق محجن دم بسببي. يا أخي شجاعة، شجاعة منقطعة النظير. رضي الله عنك يا عثمان، رضي الله عنك، رضي الله عنك يا عثمان، شجاعة منقطعة النظير. لما ساوموه على هذه الأمور أبى وآثر أن يحاصر، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه والصحابة الموجودون دافعوا عنه، وحتى تعلم أن الخلاف الاجتهادي بين الصحابة لا يؤدي إلى هذا، كان هنالك خلاف بينه وبين أبي ذر، أول من أحمل السيف للدفاع عن عثمان أبو ذر، لأن تفكير الصحابة يختلف عن تفكير غيرهم. حمل أبو ذر السيف، فكان عثمان يقول من كان لي عليه حق فليدخل السيف في غمده. الذين معه في الدار من عبيده لما استلوا السيوف قال من أدخل سيفه في غمده حر. نزاهة عجيبة. قتل عثمان شامخا مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه، ومن شك في ذلك رد النصوص الصريحة والأحاديث الواضحة رضي الله تعالى عن عثمان، ردها وأبى أن يسلمهم. وتتجلى هذه المواقف في آخر اللحظات الحاسمة في تاريخ الخليفة الراشد الثالث ذي النورين الذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترد الروايات أن رسول الله قال له لو كانت لنا ثالثة لزوجناك بعد رقية وأم كلثوم، وترد الرواية لتقول والله لو كانت لي 40 بنت لزوجتهن عثمان واحدة بعد الأخرى. 40 بنت وكل واحدة يعرس عثمان وتموت يعرس له لحد ما 40 يكمل. إنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وأبي عمرو القرشي رضي الله عنه، والله مات ميتة شجعان، شجاعة منقطعة، كان يعلم أنه سوف يقتل. ولما دخلوا عليه الدار ومنعوه الماء قال أبو ذر أتمنعون من سقى المسلمين من بئر روما الماء؟ وكانوا يشربون من البئر نفسها، حتى هؤلاء الخوارج كانوا يشربون من ذات البئر. وتأتي هنا أن بعض الأفكار المتطرفة والمفاهيم المنحرفة في الأمة هي التي تريق دماء المسلمين في الأمة، وسوف تعرف بعد قليل. ودخلوا عليه فضربوه على يده اليمنى فقال لهم والله إن هذه لأول يد كتبت المفصلة وخطت القرآن. أول يد في الصحابة على الإطلاق كتبت المفصل يد عثمان رضي الله عنه، وحاصروه وهو يقرأ القرآن وكان صائما، لأنه رأى رؤيا تبشره، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الفطر عندنا يا عثمان، الفطر عندنا يا عثمان، خلي في النوم هو حي ما قال له، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، واثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. يقتل فيها هذا المظلوم يومئذ المقنع مظلوما، ما في داعي ذاته يشوف في النوم، ما قال له هو صحيح، قال له ثاني في شنو، قال له حتجي الجنة وحتخرج وحتظلم، لكن حدد له ميعاد القتل. فثاروا عليه ودخلوا عليه، أول شيء فعلوه شيخ تجاوز 80 من عمره ضربوه بالسيف في رأسه حتى سقط من على كرسيه الذي كان يقرأ عليه، وجثى عليه بشر أو كنان بن بشر التجيبي، وغرز الخنجر في صدره أو اتكى بالسيف على صدره. وجاءت نائلة بنت فرافص الكلبية جود عثمان تدافع عنه وتجري لتمنعه وتدافع عن زوجها، فالتفت إليها وهو صريع ودمه يجري في مجزرة تنم على حقد بعض الناس على الدين وإن تلبسوا بثوب المسلمين، قال لها احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرة، احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرة. وهذا درس ينبغي أن يستفاد، احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرة. وجلس على صدره الوهم الضعيف، شيخ ناهز الثمانين، عمره كان تقريبا على اختلاف بين أهل السير 88 سنة أو 82 سنة، جلس على صدره وطعنه 9 طعنات. قال: أما 3 منها فلله. سبحان الله، يقتلون عثمان ويقولون أن هذا لله، وما زالت هذه الأفكار موجودة في ديار المسلمين. قتلوا عثمان الخليفة وقالوا: أما 3 منها فلله، وأما 6 منها فلشيء كان في نفسي عليه. ودفن عثمان بحش كوكب من البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثر أن يموت هو وأن لا تموت الأمة وأن لا تراق الدماء. وكان يعلم بفقه وبصيرة أن الدم إذا سال أن الدم سوف يستمر، وقد استمر الدم بعد عثمان رضي الله عنه، واقتتل الناس قتالا شديدا يختلفون في عثمان، ولكنه راقد في مثواه، فاطر مع رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك تكون قد انتهت حياة بطل من أبطال الإسلام، وشخصية فذة من شخصيات الأمة التي يعتز ويفتخر بها ويقتدى بها. ولم تنتهي حياته لأنها تدرس على المنابر بعد آلاف السنين، لكن انتهت حياته القصيرة وعمره المحدود الذي كتبه الله له، وتبقى القيم الحية وتبقى الأخلاق الفاضلة وتبقى الفوائد والدروس لتستفيد الأمة الدروس والعبر. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك وقوتك هذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بديارنا وديار المسلمين سوءا، اللهم فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اكفنا مؤونته، اللهم اكفنا مؤونته. اللهم انشر الأمن والسلام والاستقرار والعافية في ربوع ديارنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعداء الأمة، اللهم عليك بأعداء الأمة والملة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، يا قوي يا جبار يا قهار، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة ومغفرتك الكاملة، اللهم اجمعنا مع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل حبنا لأصحاب نبيك عدة وذخيرة لنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا ولكننا نملك تجاه أصحاب نبيك نية صافية يا رب العالمين وحبا عميقا. اللهم انفعنا بهذا الحب يا رب العالمين، اللهم انفعنا بهذا الحب يا رب العالمين، واجعله لنا دينا وإسلاما ومنهجا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.